Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'd. Fahadhi qira'atun fi kitab al-shari'ati li shaykh al-imam Abi Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajuqi rahimahullahu ta'ala. Aqra'uha ala shaykhina Abi Abdurrahman Ali ibn Abdulaziz Musa hafidhahullahu ta'ala. Wa aqra lahu wa liwalidayhi wa lil-hadirin wa lisairi al-muslimin. Wa fi al-dars al-rabi wa al-ishirina ba'd al-mi'ah. وفي باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه بها مولاه الكريم قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثني عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما أسأله عنها إلا ليستتبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي وما في وجهي فتبسم ثم قال أبا هر الحق فاتبعته فدخل فأذن لي فوجد صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح فقال لأهله من أين لكم هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو آل فلان فقال لي يا أبا هريرة انطلق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أهداه لك فلان أو بني فلان يدل على جواز الهدية في حق النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الزكاة والصدقة فإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد آل البيت تحرم عليهم الزكاة والصدقة وأما الهدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويثيب عليها وفي استحباب الإهداء وفي الحديث وإن كان في سنده شيء تهادوا تحابوا فالهدية مشروعة الإنسان إذا أهدي إليه يشكر صاحب الهدية ويثيبه عليها ويدل على المحبة بين المسلمين من أسباب جلب المحبة والألفة بين المسلم وأخيه المسلم بل يجوز قبول هدية الكافر فإنه في حديث معاذ لما أهدى له المقوقس ملك مصر حمارا يقال له عفير ركبه النبي عليه الصلاة والسلام وأردف عليه فيجوز قبول هدية الكافر أيضا وهذا ليس من الموالاة ولا من التولي كما يزعم بعض الجهال فإن قبول الهدية شيء واعتقاد كفر الكفار شيء آخر فقبول الهدية لا يعني أنك توليه أو تصحح مذهبه وتعتقد صحة مذهبه وعقيده لا يجوز الهدية يجوز قبول هدية الكافر وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل هدايا الكفار بل يجوز إعطاؤهم من الزكاة من المؤلفة قلوبهم الذين رؤساء القبائل والعشائر يخشى بأسهم أو يدفع ضررهم بإعطائهم جزء من الزكاة لا مانع من هذا وكذلك من يرجى إسلامه منهم من هؤلاء الرؤساء يعطون من جزء المؤلفة قلوبهم فالمؤلفة قلوبهم هم جزء هم بعضهم من المؤمنين ضعاف الإيمان يعطوا لكي يثبت إيمانهم وجزء من الكفار يخشى بأسهم ويدفع ضررهم بالزكاة نعم
فقال لي يا أبا هريرة
طلب وأيضا في الحديث يدل على صدق أبي هريرة رضي الله عنه في طلب العلم فقد كان راوية الإسلام رضي الله عنه ويضع بطنه وكبده على الأرض من شدة الجوع ويربط الحجر على بطنه رضي الله عنه وأرضاه من شدة الجوع ولم يقطعه ذلك عن طلب العلم والاجتهاد فيه يدل على الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وبعض الناس إذا ألمت به ضائقة أو فاقة يترك العلم لا تترك العلم سواء في حال الغنى أو حال الفقر. فأبو هريرة رضي الله عنه هذا الذي كان يربط الحجر على بطنه من الجوع لم يمت إلا وهو أمير على المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن معدنه معدن نقي جيد ليس رديئا، فإنه رضي الله عنه وأرضاه كان يحمل حزمة الحطب على عاتقيه ويقول أفسح الطريق لأمير المدينة متواضعا، حتى لما صار أميرا كان يفعل ذلك، يحمل حزمة الحطب على عاتقه يقول أفسح الطريق لأمير المدينة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان فقيرا وأعطي شيئا من الغنى والمال ينفقه في سبيل الله ولا يتكبر على العباد، وإنما يتواضع ويخفض جناحه للمؤمنين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، تأتي الجارية فتأخذ بيده والصلاة مقامة ويستمع لقولها، ويأتي الرجل فيحدثه ساعة يعني جزءا من الوقت والصلاة مقامة وهو يستمع إليه عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال لي يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. قال فأحزنني ذلك، وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأبون إلى أهل ولا مال، إذا جاءت صدقة أرسل إليهم ولم يذر منها شيئا.
أرسل إليهم هكذا ولا بها إليهم؟ أرسل بها إليهم. نعم.
أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئا. وإذا جاء
هذا يدل على الإنسان إذا جاءته الصدقة يجتهد في توزيعها ولا يؤخرها، كما جاء عند البخاري في صحيحه مثلا قال إذا جاءني مال أعطي هكذا وهكذا وهكذا، وجعل يقول من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ولا يؤخر الحق عن أهله. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن ما يفعله بعض الجمعيات الخيرية وبعض الناس من إعطاء الزكاة على هيئة مرتبات يؤخرونها بعد موعدها طوال السنة ويعطونها على هيئة رواتب، هذا من الخطأ في توزيع الزكاة. ولكن متى يجوز هذا؟ ها؟ لا، في الزكاة تجوز ماذا؟ إذا قدمت، أحسن، إذا قدمت الزكاة عن وقتها يجوز إعطاؤها رواتب إلى وقت الزكاة. كأن تكون الزكاة مثلا في شهر رمضان، الواجب في شهر رمضان، فقدمها في شهر محرم، فلا مانع من محرم إلى رمضان يجعلها رواتب، لا مانع من هذا. أما بعد رمضان لا يجعل رواتب، يدفع إذا جاء رمضان يتخلص من المال إلى أهله، يدفعه إلى أهله. وما يفعله أيضا بعض الجهال القائمين على الجمعيات الخيرية، في الحقيقة أن كثيرا من الجمعيات يقوم عليها الجهلاء، ولذلك أفتى جمع من العلماء بحرمة هذه الجمعيات، منهم الشيخ مقبل والشيخ ربيع وجماعة من العلم. والبعض يرى الجواز كالشيخ بن باز وغيره إذا قام عليها طلاب العلم والعلماء. الحاصل أحيانا أيضا يشترون أشياء للناس بدون استئذانهم، يشتري له بقرة حتى تحلب له ويستعملها في الزرع بدون أن يستأذن صاحب الحق، وهذا خطأ لا يجوز أبدا. أو يكون مثلا الذي يدفع لكفالة اليتيم مال والولد يبلغ ويتسترون يكذبون في العمر، يقولون هو عمره 10 وهو عمره 15 أو 16، يقولون نحن نساعده في كفالة اليتيم، هو لم يعد يتيما بعد إذا لا يتم بعد البلوغ، وهم آثمون، وهذا المال الذي يأتون به يحرم على هذا الشخص أن يأخذه، لأنه ليس يتيما إذا بلغ خلاص كفالة اليتيم تنقطع ويبلغ صاحب الكفالة، فإن أعطاه صدقة وهدية لا بأس. أما أن يعطى كفالة يتيم فهذا لا يجوز أبدا، أو يكذب من أجل في العمر يقول عمره كذا وهو قد بلغ الحلم وليس له في كفالة يتيم، فهذا أمر عظيم والعياذ بالله، وهذا من الكذب والخداع وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. وللأسف رأينا أصحاب الجمعيات يفعلون ذلك، ونصحناهم مرارا وتكرارا ولكنهم جهال يعتقدون أن هذا من الدين، يكذبون من أجل الدين من أجل مصلحة اليتيم. تدخل نفسك النار من أجل اليتيم؟ لا، أعطيه أعطيه حقه وليس لك علاقة بعد ذلك، لا تكمل. نعم.
إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئا، وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها فأصاب منها.
فأرسلهم فيها الصدقة، قال ولم يذر منها شيئا، لأن الزكاة أوساخ الناس لا تحل لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لآل محمد. نعم. وأما الهدية أشركهم فيها، أخذ منها وأعطاهم، وهذا يدل على جواز إهداء الهدية. وأما ما اشتهر بين الناس أن الهدية لا تهدى ولا تباح فهذا غلط، ليس بصحيح. إذا أخذ الإنسان الهدية وقبضها فقد تملكها كأي مال عنده، يجوز له أن يبيعها ويجوز له أن يهديها لشخص آخر. نعم. والناس إذا أخذت منه هدية وهديتها لشخص آخر فلك تهدي هديتي، تهدي هديتي، معناه أنك لا تحبني. لا، لا يلزم، قد أكون أنا احتجتها وقتا ما ولم أعد أحتج إليها، وشخص أهدى إلي هدية وليس عندي ما أهديه به، ومن المروءة أن أرد له هدية فلم أجد شيئا إلا هدية فهديتها لك، لا مانع، لا مانع. لكن عند أصحاب الحب والغرام يقولون الهدية لا تهدى ولا تباع، لا، هذا مثل غلط ليس بصحيح. نعم.
فأحزنني إرساله إياي وقلت كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا الرسول، فإذا جاءوا أمرني وكنت أعطيهم. قال ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله بد.
وهذا يدل على أهمية الطاعة مهما كانت شاقة على النفس، وأن الإنسان يجتهد في طاعة الله وطاعة رسول عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن هذا هو المخرج من الفتن والملاذ بإذن الله من المصائب، أن تطيع الله وأن تطيع رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما أن يذهب الإنسان فيحلق لحيته أو يسبل ثوبه أو يترك الصلاة في جماعة أو في مجلس أهل السنة يقول أنا أنجو من الفتن أو خشية الأمن أو نحو ذلك، لا، طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هي النجاة بإذن الله من الفتن. نعم. أو يضيق على أهل السنة في بلد ما فيتركهم، لا، كن معهم واصبر، اصبر على الأذى في سبيل الله. نعم.
قال ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله بد. فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت فقال أي أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله.
فاستأذن على مشروعات الاستئذان إذا دخل الإنسان بيوتا مسكونة كما جاء في سورة النور. وأما البيوت غير المسكونة أو الأماكن العامة كالمساجد ويعني الأماكن العامة فليس بلازم الاستئذان. أما إذا أردت أن تدخل بيت شخص من الناس لابد أن تستأذن، لابد أن تستأذن قبل الدخول. إن أذن لك فادخل، وإن قيل لك ارجع فارجع ولا تغضب، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أنا أنت جئت ولو جئت من خارج مصر ولكن بدون موعد فقال لك من جئت إليه ارجع، ارجع ليس عندي وقت، أو تعال في اليوم كذا وكذا، هل من حقك أن تغضب؟ لا، لأنك أنت الذي أخطأت، كان عليك أن تتصل بهذا الشخص وتأخذ موعدا منه. وبعض الناس لا يفهم ذلك ويغضب ويقول فلان متكبر لم يقابلني وجئته من مكان بعيد، أنت الذي أخطأت. لكن لو جئت بموعد ورفض أن يقابلك، نعم لك حق، إن لم يكن عنده عذر يعتذر لك أو يقابل، يعتذر إليك أو يقابل. نعم.
فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده إلي، ثم أعطي الآخر فيشرب حتى يروى.
كان لك أن تتأمل هذا، رجل يرقد على كبده من شدة الجوع يكاد أن يموت والإناء بين يديه ولا يستطيع أن يشرب، لماذا؟ طاعة لله ورسوله، ويعلم أن المخرج في هذه الطاعة، المخرج من هذه المحنة الشديدة والفقر الشديد والحاجة الشديدة هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يكن بد من طاعة الله ورسوله. نعم. أين هذا من قول جماعة الإخوان المسلمين أن حلق اللحية واجب من أجل الانتخابات الديمقراطية؟ يعتقدون على أن الإنسان يحرم عليه أن يلتحي يطلق لحيته إذا كانت هذه ستعرقله وتعطله على الانتخابات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يصرحون به ويعلنونه بصراحة. نعم.
حتى روي جميع القوم وانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح فوضعه على يده ثم رفع رأسه إلي فنظر إلي فتبسم وقال أباهر قلت لبيك يا رسول الله.
أدل على مشروعية التبسم، أما القهقهة فإنها لا تشرع. تقول عائشة رضي الله عنها، لعله عند مسلم لو أحد يحفظ التخريج، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته، يعني لسان المزمار الذي في مؤخرة الفم أو في أوله من جهة البطن، حتى تبدو منه لهواته. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته، إنما كان يبتسم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به الضحك يضحك حتى تبدو نواجذه. أما القهقهة فهذه حال الغافلين عن الآخرة، فأنه غافل عن الموت وعن لقاء الله سبحانه وتعالى فيقهقه، لا تشرع القهقهة. نعم.
قلت لبيك يا رسول الله قال اقعد فاشرب.
والتبسم لا يدل على الفرح دائما، قد يكون في الغضب كما في الصحيحين في حديث تأخر كعب بن مالك ومن معه وهلال بن أمية ومرة بن الربيع في غزوة تبوك، قال كعب فتبسم النبي عليه السلام تبسم المغضب. فيتبسم الإنسان أحيانا في غضب، في حال غضبه. نعم.
قلت لبيك يا رسول الله،
وأدل أيضا على حذف ياء النداء، تقول أباهر أو يا أباهر. نعم.
قلت لبيك يا رسول الله قال اقعد فاشرب، فقعدت فشربت، وقال اشرب فشربت، وقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب وأشرب حتى قلت.
والذي يدل على مشروعية القعود عند الشرب أيضا، وأنه أفضل من الشرب واقفا، وإن كان الجمهور على أن الشرب واقفا جائز والشرب جالسا سنة، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الجلوس عند الشرب، لما جاء لعله عند مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب واقفا فليستقي، ولكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم واقفا، تناول دلوا من ماء زمزم وشرب عليه الصلاة والسلام واقفا، وشرب أيضا كما في الصحيح في حديث عمر بن الربيع قال شرب من شن، يعني قربة قديمة كانوا يبردون فيها الماء، شرب من شن معلق عليه الصلاة والسلام وهو واقف، ولا شك أن المعلق يحتاج الإنسان يقف لكي يشرب ويشرب منه. فالجمهور على أن الشرب جالسا سنة، وأن الجلوس سنة، والوقوف جائز، وهذا هو الأظهر. وذهب بعض العلماء الشيخ ناصر الألباني رحمه الله إلى حرمة الشرب واقفا وأنه يجلس، وعلى كل حال إن استطاع أن يجلس بدون حرج أو ضيق يجلس، إن لم يتيسر له ذلك يشرب واقفا. نعم. والقائلون بالوجوب خرجوا حديث علي رضي الله عنه في شرب من ماء زمزم واقفا، قالوا لضيق المكان، لضيق المكان شرب واقفا. نعم.
فما زال يقول اشرب وأشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا.
نعم. وهذا يدل على هذا القسم، والذي بعثك بالحق، والقسم يكون بالله أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، أما الدعاء فإنه لا يكون إلا لله، وقال ربكم ادعوني، ولا تدع الصفات، لا يقال يا رحمة الله ارحميني، يا مغفرة الله اغفر لي، هذا لا يجوز أبدا، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو لا تعبد الصفة أيضا، وهذا من الفروق بين الصفة والاسم. الاسم يدعى والصفة لا تدعى، الاسم يعبد له الصفة لا يعبد لها. لا تقول عبد رحمة الله أو عبد مغفرة الله أو عبد عفو الله، بخلاف الاسم عبد الله الرحمن الخبير عبد البصير عبد اللطيف يعبد له، أما الصفة لا، لا يعبد لها أبدا. نعم. لا يجد له مسلكا يدل على جواز الشبع، ولكن أحيانا لا تعارض بين هذا وقوله عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. من السنة إذا أكل الإنسان لا يشبع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان لا محالة فاعلا، يعني يريد أن يأكل جيدا، فثلث لطعامه وثلث لشراب وثلث لنفسه، يجعل يأكل الثلث. لكن هنا أبو هريرة قال لا أجل له مسلكا، فذكر الحافظ رحمه الله أنه يجوز الشبع أحيانا لا معنى، يعني بيأكل المشوي كل سنة فجاءه مشوي فشبع هذه المرة، ها لا معنى، ما فيش مشكلة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال فرددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه.
وهذا فيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه شرب فضلة القوم بعد أهل الصفة فقراء المسلمين، وبعد أبي هريرة وكان فقيرا رضي الله عنه، وسيد الخلق أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، وخليل رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام يشرب فضلة القوم بدون كأس ولا كوب ولا شيء. وهذا يرد على ما يقوله بعض الأطباء من الأمراض تنتشر هكذا بدون سبب، هذا غلط. إناء والجميع شرب منه لا مانع، إنسان ليس عنده أكواب أن يأتي بالإناء لإخوانه يقول تفضلوا اشربوا، يعطي كبير القوم في السن أو العلم، ثم يبقى على من على يمينه من إناء واحد ويقول ليس عندي أكواب تفضل اشرب، لا مانع من هذا أبدا، لا مانع من هذا. نعم. نعم.
قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل بنا ضيف بدوي،
وهذا يدل على جواز اتخاذ الخادم خصوصا لكبير القوم وعظيمهم، لا مانع من اتخاذ الخادم. أما ما جاء في حديث المرأة عند البخاري في صحيحه التي جاءت التي مر النبي عليه الصلاة والسلام وهي بين القبور تنعى صبيا لها فقالت اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر، قالت فلم أجد عنده بوابين. فبعض الجهال من التكفيرين ونحوهم يقول إن اتخاذ الحاكم أو الأمير بواب أو من ينظم له أمور السماء في زمن السكرتير، ولا أدري عن السكرتير هذه لغة، هل هي في اللغة ولا جاءت من بلاد فارس أو نحوها، إنجليزي سكرتير، لا يوجد في القوم سكرتير أبدا. فالآن إذا اتخذ حاجبا أو خادما يخدمه أو ينظم له الأوراق لدخول الناس عليه لا مانع من ذلك أبدا، لا مانع من ذلك. وكان سمح شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله من يساعده في البيت، كان يوجد أناس يعني الذي يسمى السكرتير، ويوجد في مكتبه في أيضا في الإفتاء كذلك من يعاونه رحمه الله، بل كان الناس يتشرفون بخدمة سماحته رحمه الله، ومن يقوده إلى المسجد أيضا، وبعد الدرس كان يأخذه الأمن ويأخذه الطلاب من يده رحمه الله. لا مانع من اتخاذ خادم سواء في السفر أو في الحضر، إن احتاج الإنسان إلى ذلك لا مانع أن يعاونه بعض الناس. وابن مسعود كان يحمل الإداوة ويحمل أيضا ما هو العنزة الرمح الذي يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم إما لقتل الدواب قيل وإما لكي يصلي إليه سترة. نعم. وهذا ليس من التكبر، ليس من التكبر اتخاذ الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعظماء من الناس اتخاذ خداما لهم، لا مانع، لا مانع من ذلك، وليس هذا من الكبر أبدا، يجوز هذا. نعم. انتهى؟ لا نقف عند هذا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة لشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 124 وفي باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه بها مولاه الكريم، قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثني عمر بن ذر قال أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، وإن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما أسأله عنها إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي وما في وجهي فتبسم ثم قال: أبا هر الحق. فاتبعته فدخل فأذن لي، فوجد صلى الله عليه وسلم لبنا في قدح، فقال لأهله: من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو آل فلان. فقال لي: يا أبا هريرة انطلق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أهداه لك فلان أو بني فلان يدل على جواز الهدية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الزكاة والصدقة فإنها لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، آل البيت تحرم عليهم الزكاة والصدقة، وأما الهدية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويثيب عليها، وفي استحباب الإهداء. وفي الحديث: وإن كان في سنده شيء تهادوا تحابوا، فالهدية مشروعة، الإنسان إذا أهدي إليه يشكر صاحب الهدية ويثيبه عليها، ويدل على المحبة بين المسلمين، من أسباب جلب المحبة والألفة بين المسلم وأخيه المسلم، بل يجوز قبول هدية الكافر، فإنه في حديث معاذ لما أهدى له المقوقس ملك مصر حمارا يقال له عفير، ركبه النبي عليه الصلاة والسلام وأردف عليه، فيجوز قبول هدية الكافر أيضا، وهذا ليس من الموالاة ولا من التولي كما يزعم بعض الجهال، فإن قبول الهدية شيء واعتقاد كفر الكفار شيء آخر، فقبول الهدية لا يعني أنك تواليه أو تصحح مذهبه وتعتقد صحة مذهبه وعقيدة، لا، يجوز الهدية، يجوز قبول هدية الكافر، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل هدايا الكفار، بل يجوز إعطاؤهم من الزكاة من المؤلفة قلوبهم الذين رؤساء القبائل والعشائر يخشى بأسهم أو يدفع ضررهم بإعطائهم جزء من الزكاة، لا مانع من هذا، وكذلك من يرجى إسلامه منهم من هؤلاء الرؤساء يعطون من جزء المؤلفة قلوبهم فالمؤلفة قلوبهم هم جزء هم بعضهم من المؤمنين ضعاف الإيمان يعطوا لكي يثبت إيمانهم، وجزء من الكفار يخشى بأسهم ويدفع ضررهم بالزكاة. نعم.
فقال لي يا أبا هريرة
طلب، وأيضا في الحديث اللي على صدق أبي هريرة رضي الله عنه في طلب العلم، فقد كان راوية الإسلام رضي الله عنه ويضع بطنه وكبده على الأرض من شدة الجوع، ويربط الحجر على بطنه رضي الله عنه أرضاه من شدة الجوع، ولم يقطعه ذلك عن طلب العلم والاجتهاد فيه، يدل على الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس إذا ألمت به ضائقة أو فاقة يترك العلم، لا تترك العلم سواء في حال الغنى أو حال الفقر. فأبو هريرة رضي الله عنه هذا الذي كان يربط الحجر على بطنه من الجوع لم يمت إلا وهو أمير على المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن معدنه معدن نقي جيد ليس رديئا، فإنه رضي الله عنه وأرضاه كان يحمل حزمة الحطب على عاتقيه ويقول أفسح الطريق لأمير المدينة متواضعا، حتى لما صار أميرا كان يفعل ذلك، يحمل حزمة الحطب على عاتقه يقول أفسح الطريق لأمير المدينة رضي الله عنه وأرضاه. عشان إذا كان فقيرا وأعطي شيئا من الغنى والمال ينفقه في سبيل الله ولا يتكبر على العباد، وإنما يتواضع ويخفض جناحه للمؤمنين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، تأتي الجارية فتأخذ بيده والصلاة مقامة ويستمع لقولها، ويأتي الرجل فيحدثه ساعة يعني جزءا من الوقت والصلاة مقامة وهو يستمع إليه عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال لي يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم، قال فأحزنني ذلك، وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا جاءت صدقة أرسل إليهم ولم يذر منها شيئا.
أرسل إليهم هكذا ولا بها إليهم؟ أرسل بها إليهم. نعم.
أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئا. وإذا جاء
هذا يدل على الإنسان إذا جاءته الصدقة يجتهد في توزيعها ولا يؤخرها، كما جاء عند البخاري في صحيحه مثلا قال إذا جاءني مال أعطي هكذا وهكذا وهكذا، وجعل يقول من بين يديه وعن يمينه وعن شماله ولا يؤخر الحق عن أهله. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن ما يفعله بعض الجمعيات الخيرية وبعض الناس من إعطاء الزكاة على هيئة مرتبات يؤخرونها بعد موعدها طوال السنة ويعطونها على هيئة رواتب، هذا من الخطأ في توزيع الزكاة. ولكن متى يجوز هذا؟ ها؟ لا، في الزكاة تجوز ماذا؟ إذا قدمت، أحسن، إذا قدمت الزكاة عن وقتها يجوز إعطاؤها رواتب إلى وقت الزكاة. كأن تكون الزكاة مثلا في شهر رمضان، الواجب في شهر رمضان، فقدمها في شهر محرم، فلا مانع من محرم إلى رمضان يجعلها رواتب، لا مانع من هذا. أما بعد رمضان لا يجعل رواتب، يدفع إذا جاء رمضان يتخلص من المال إلى أهله، يدفعه إلى أهله. وما يفعل أيضا بعض الجهال القائمين على الجمعيات الخيرية، في الحقيقة أن كثيرا من الجمعيات يقوم عليها الجهلاء، ولذلك أفتى جمع من العلماء بحرمة هذه الجمعيات، منهم الشيخ مقبل والشيخ ربيع وجماعة من العلم. والبعض يرى الجواز كالشيخ بن باز وغيره إذا قام عليها طلاب العلم والعلماء. الحاصل أحيانا أيضا يشترون أشياء للناس بدون استئذانهم، يشتري له بقرة حتى تحلب له ويستعملها في الزرع بدون أن يستأذن صاحب الحق، وهذا خطأ لا يجوز أبدا. أو يكون مثلا الذي يدفع لكفالة اليتيم مال والولد يبلغ ويتسترون يكذبون في العمر، يقولون هو عمره 10 وهو عمره 15 أو 16، يقولون نحن نساعده في كفالة يتيم، هو لم يعد يتيما بعد إذا لا يتم بعد البلوغ، وهم آثمون، وهذا المال الذي يأتون به يحرم على هذا الشخص أن يأخذه، لأنه لا ليس يتيما، إذا بلغ خلاص كفالة اليتيم تنقطع ويبلغ صاحب الكفالة، فإن أعطاه صدقة وهدية لا بأس، أما أن يعطى كفالة يتيم فهذا لا يجوز أبدا، أو يكذب من أجل في العمر يقول عمره كذا وهو قد بلغ الحلم وليس له في كفالة يتيم، فهذا أمر عظيم والعياذ بالله، وهذا من الكذب والخداع وأكل أموال الناس بالباطل. نعم، وللأسف رأينا أصحاب الجمعيات يفعلون ذلك، ونصحناهم مرارا وتكرارا ولكنهم جهال، يعتقدون أن هذا من الدين، يكذبون من أجل الدين، من أجل مصلحة اليتيم. تدخل نفسك النار من أجل اليتيم؟ لا، أعطيه حقه وليس لك علاقة بعد ذلك، لا تكذب. نعم.
إذا جاءت صدقة أرسل بها إليهم ولم يذر منها شيئا، وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها وأصاب منها.
فأرسلهم فيها. الصدقة قال ولم يذر منها شيئا، لأن الزكاة أوساخ الناس لا تحل لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لآل محمد. نعم. وأما الهدية أشركهم فيها، أخذ منها وأعطاهم، وهذا يدل على جواز إهداء الهدية. وأما ما اشتهر بين الناس أن الهدية لا تهدى ولا تباح فهذا غلط، ليس بصحيح. إذا أخذ الإنسان الهدية وقبضها فقد تملكها كأي مال عنده، يجوز له أن يبيعها ويجوز له أن يهديها لشخص آخر. نعم. والناس إذا أخذت منه هدية وهديتها لشخص آخر قل لك تهدي هديتي، تهدي هديتي، معناه أنك لا تحبني. لا، لا يلزم، قد أكون أنا احتجتها وقتا ما ولم أعد أحتج إليها، وشخص أهدى إلي هدية وليس عندي ما أهديه به، ومن المروءة أن أرد له هدية فلم أجد شيئا إلا هدية فهديتها لك، لا مانع، لا مانع. لكن عند أصحاب الحب والغرام يقولون الهدية لا تهدى ولا تباع، لا، هذا مثل غلط ليس بصحيح. نعم.
فأحزنني إرساله إياي وقلت كنت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، فما يغني هذا اللبن من أهل الصفة وأنا الرسول، فإذا جاءوا أمرني وكنت أعطيهم. قال ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله بد.
وهذا يدل على أهمية الطاعة مهما كانت شاقة على النفس، وأن الإنسان يجتهد في طاعة الله وطاعة رسول عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن هذا هو المخرج من الفتن والملاذ بإذن الله من المصائب، أن تطيع الله وأن تطيع رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما من يذهب الإنسان فيحلق لحيته أو يسبل ثوبه أو يترك الصلاة في جماعة أو في مسجد أهل السنة يقول أنا أنجو من الفتن أو خشية الأمن أو نحو ذلك، لا، طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هي النجاة بإذن الله من الفتن. نعم. أو يضيق على أهل السنة في بلد ما فيتركهم، لا، كن معهم واصبر، اصبر على الأذى في سبيل الله. نعم.
قال ولم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسوله بد. فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم، فأخذوا مجالسهم من البيت فقال أي أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله.
فاستأذن على مشروعات الاستئذان إذا دخل الإنسان بيوتا مسكونة كما جاء في سورة النور، وأما البيوت غير المسكونة أو الأماكن العامة كالمساجد ويعني الأماكن العامة فليس بلازم الاستئذان. أما إذا أردت أن تدخل بيت شخص من الناس لابد أن تستأذن، لابد أن تستأذن قبل الدخول، إن أذن لك فادخل، وإن قيل لك ارجع فارجع ولا تغضب، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لأن أنت جئت ولو جئت من خارج مصر ولكن بدون موعد فقال لك من جئت إليه ارجع، ارجع ليس عندي وقت، أو تعال في اليوم كذا وكذا، هل من حقك أن تغضب؟ لا، لأنك أنت الذي أخطأت، كان عليك أن تتصل بهذا الشخص وتأخذ موعدا منه. وبعض الناس لا يفهم ذلك ويغضب ويقول فلان متكبر لم يقابلني وجئته من مكان بعيد، أنت الذي أخطأت. لكن لو جئت بموعد ورفض أن يقابلك، نعم لك حق، إن لم يكن عنده عذر يعتذر لك أو يقابل، يعتذر إليك أو يقابل. نعم.
فأخذت القدح أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده إلي، ثم أعطي الآخر فيشرب حتى يروى.
كان لك أن تتأمل هذا، رجل يرقد على كبده من شدة الجوع يكاد أن يموت، والإناء بين يديه ولا يستطيع أن يشرب. لماذا؟ طاعة لله ورسوله، ويعلم أن المخرج في هذه الطاعة، المخرج من هذه المحنة الشديدة والفقر الشديد والحاجة الشديدة هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يكن بد من طاعة الله ورسوله. نعم. أين هذا من قول جماعة الإخوان المسلمين أن حلق اللحية واجب من أجل الانتخابات الديمقراطية؟ يعتقدون على أن الإنسان يحرم عليه أن يلتحي يطلق لحيته إذا كانت هذه ستعرقله وتعطله على الانتخابات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يصرحون به ويعلنونه صراحة. نعم.
حتى روي جميع القوم وانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه إلي فنظر إلي فتبسم وقال أباهر، قلت لبيك يا رسول الله.
أدل على مشروعية التبسم، أما القهقهة فإنها لا تشرع. تقول عائشة رضي الله عنها، لعله عند مسلم لو أحد يحفظ التخريج، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته، يعني لسان المزمار الذي في مؤخرة الفم أو في أوله من جهة البطن، حتى تبدو منه لهواته، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو منه لهواته، إنما كان يبتسم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اشتد به الضحك يضحك حتى تبدو نواجذه، أما القهقهة فهذه حال الغافلين عن الآخرة، كأنه غافل عن الموت وعن لقاء الله سبحانه وتعالى فيقهقه، لا تشرع القهقهة. نعم.
قلت لبيك يا رسول الله، قال اقعد فاشرب.
والتبسم لا يدل على الفرح دائما، قد يكون في الغضب كما في الصحيحين في حديث تأخر كعب بن مالك ومن معه وهلال بن أمية ومراد بن الربيع في غزوة تبوك، قال كعب فتبسم النبي عليه السلام تبسم المغضب، فيتبسم الإنسان أحيانا في غضب في حال غضبه. نعم.
قلت لبيك يا رسول الله،
وهذا أيضا على حذف ياء النداء، تقول أباهر أو يا أباهر. نعم.
قلت لبيك يا رسول الله، قال اقعد فاشرب، فقعدت فشربت، وقال اشرب فشربت، وقال اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب واشرب حتى قلت.
والذي يدل على مشروعية القعود عند الشرب ايضا، وانه افضل من الشرب واقفا، وان كان الجمهور على ان الشرب واقفا جائز والشرب جالسا سنة، وذهب بعض العلماء الى وجوب الجلوس عند الشرب، لما جاء لعله عند مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب واقفا فليستقي، ولكن صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم واقفا، تناول دلوا من ماء زمزم وشرب عليه الصلاة والسلام واقفا، وشرب أيضا كما في الصحيح في حديث عمر بن الربيع قال شرب من شن، يعني قربة قديمة كانوا يبردون فيها الماء، شرب من شن معلق عليه الصلاة والسلام وهو واقف، ولا شك أن المعلق يحتاج الإنسان يقف لكي يشرب ويشرب منه. فالجمهور على أن الشرب جالسا سنة، وأن الجلوس سنة، والوقوف جائز، وهذا هو الأظهر. وذهب بعض العلماء الشيخ ناصر الألباني رحمه الله إلى حرمة الشرب واقفا، وأنه يجلس، على كل حال إن استطاع أن يجلس بدون حرج أو ضيق يجلس، إن لم يتيسر له ذلك يشرب وقفا. نعم. والقائلون بالوجوب خرجوا حديث علي رضي الله عنه في شرب نسل من ماء زمزم واقفا، قالوا لضيق المكان، لضيق المكان شرب واقفا. نعم.
فما زال يقول اشرب واشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا.
نعم. وهذا يدل على هذا القسم، والذي بعثك بالحق، والقسم يكون بالله او بصفه من صفات الله سبحانه وتعالى. اما الدعاء فانه لا يكون الا لله، وقال ربكم ادعوني، ولا تدع الصفه، لا يقال يا رحمه الله ارحميني، يا مغفره الله اغفر لي، هذا لا يجوز ابدا، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أو لا تعبد الصفة أيضا، وهذا من الفروق بين الصفة والاسم. الاسم يدعى والصفة لا تدعى، الاسم يعبد له، الصفة لا يعبد لها. لا تقول عبد رحمة الله أو عبد مغفرة الله أو عبد عفو الله، بخلاف الاسم عبد الله الرحمن الخبير عبد البصير عبد اللطيف يعبد له، أما الصفة لا، لا يعبد لها أبدا. نعم. لا يجد له مسلكا يدل على جواز الشبع، ولكن أحيانا لا تعارض بين هذا وقوله عليه الصلاة والسلام نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. من السنة إذا أكل الإنسان لا يشبع، وأن بس قال فإن كان لا محالة فاعلا، يعني يريد أن يأكل جيدا، فثلث لطعامه وثلث لشراب وثلث لنفسه، يجعل يأكل الثلث. لكن هنا أبو هريرة قال لا أجل له مسلكا، فذكر الحافظ رحمه الله أنه يجوز الشبع أحيانا لا مانع، يعني بيأكل المشوي كل سنة فجاءه مشوي فشبع هذه المرة، ها لا مانع، ما فيش مشكلة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال فرددت إليه الإناء فسمى وحمد الله وشرب منه.
وهذا فيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنه شرب فضلة القوم بعد أهل الصفة فقراء المسلمين، وبعد أبي هريرة وكان فقيرا رضي الله عنه، وسيد الخلق أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، وخليل رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام يشرب فضلة القوم بدون كأس ولا كوب ولا شيء. وهذا يرد على ما يقوله بعض الأطباء من الأمراض تنتشر هكذا بدون سبب، هذا غلط. إناء والجميع شرب منه لا مانع، إنسان ليس عنده أكواب أن يأتي بالإناء لإخوانه يقول تفضلوا اشربوا، يعطي كبير القوم في السن أو العلم، ثم يبقى على من على يمينه من إناء واحد ويقول ليس عندي أكواب تفضل أشرب، لا مانع من هذا أبدا، لا مانع من هذا. نعم. نعم.
قال وحدثنا أبو محمد بن صاعر قال حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم أنه ذكر له أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل بنا ضيف بدوي،
وهذا يدل على جواز اتخاذ الخادم خصوصا لكبير القوم وعظيمهم، لا مانع من اتخاذ الخادم. أما ما جاء في حديث المرأة عند البخاري في صحيحه التي جاءت التي مر النبي عليه الصلاة والسلام وهي بين القبور تنعى صبيا لها فقال اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت دعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم لما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر، قالت فلم أجد عنده بوابين. فبعض الجهال من التكفيرين ونحوهم يقول إن اتخاذ الحاكم أو الأمير بواب أو من ينظم له أمور السماء في زمن السكرتير، ولا أدري عن السكرتير هل هي في اللغة ولا جاءت من بلاد فارس أو نحوها، إنجليزي سكرتير، لا يوجد في القوم سكرتير أبدا. فالآن الآن إذا اتخذ حاجبا أو خادما يخدمه أو ينظم له الأوراق لدخول الناس عليه لا مانع من ذلك أبدا، لا مانع من ذلك. وكان سمحت شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله من يساعده في البيت، كان يوجد أناس يعني الذي يسمى السكرتير، ويوجد في مكتبه في أيضا في الإفتاء كذلك من يعاونه رحمه الله، بل كان الناس يتشرفون بخدمة سماحته رحمه الله، ومن يقوده إلى المسجد أيضا، وبعد الدرس كان يأخذه الأمن ويأخذه الطلاب من يده رحمه الله. لا مانع من اتخاذ خادم سواء في السفر أو في الحضر إن احتاج الإنسان إلى ذلك، لا مانع أن يعاونه بعض الناس. وابن مسعود كان يحمل الإداوة ويحمل أيضا ما هو العنزة الرمح الذي يتخذه النبي صلى الله عليه وسلم إما لقتل الدواب قيل وإما لكي يصلي إليه سترة. نعم. وهذا ليس من التكبر، ليس من التكبر اتخاذ الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعظماء من الناس اتخاذ خداما لهم، لا مانع، لا مانع من ذلك، وليس هذا من الكبر أبدا، يجوز هذا. نعم. انتهى، لا نقف عند هذا.